بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، استجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء 43 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن نشرع في اللقاء، راسلني أحد الإخوة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الطريق إليكم برسالة عبر الواتساب، يطلب فيها الدعاء لزوجته، فهي مقبلة غدا على جراحة، عملية جراحية، ويسألنا الدعاء، فندعو الله عز وجل أن يشفيها الله عز وجل شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم ألبسها ثوب العافية والسلامة، اللهم ألبسها ثوب العافية والسلامة، اللهم أبدل خوفها أمنا وألمها راحة يا رب العالمين، وعجل بشفائها. طبعا الأخ اللي اتصل بنا اسمه الشيخ إبراهيم، أسأل الله عز وجل أن يلهم الصبر وأن يجعل هذا في ميزان الحسنات، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا نقف أمام هذا الحديث الطيب المبارك، حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. سأله عن الساعة وعن أشراطها، وأجابه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بينا منزلة هذا الحديث وأنه يعد أم السنة، لأنه أجمل السنة كلها، ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات لتفصل ما أجمله حديث جبريل عليه السلام. بينا موضعه في كتب السنة، بدأنا نقف أمام غريب الحديث وألفاظه، ثم بدأنا نستخرج جملة من الفوائد الإيمانية قبل أن نشرع في شرح مراتب الدين. ووصلنا إلى الفائدة 16، فقد انتهينا في اللقاء الماضي من الفائدة 15 والتي تتحدث عن السؤال وأنواعه. في هذا اللقاء مع الفائدة 16، ومضمونها أن الحديث فيه أهمية التعليم عن طريق السؤال والجواب، أهمية التعليم عن طريق السؤال والجواب. من المعلوم يا إخوة أن قضايا التدريس والتعليم لابد لها من منهجية حتى يثمر التعليم النفع والخير. فعندنا في التدريس وفي التعليم كثير من المناهج، منها المنهج الإلقائي. المنهج الإلقائي يقوم المعلم أو المدرس أو الواعظ أو الخطيب بالإلقاء، ولا يشارك المستمعين معه في المناقشة، كخطيب الجمعة، خطبة الجمعة إلقاء، يصعد الخطيب المنبر ويعظ، يستفتح بالحمد والشهادتين والصلاة على النبي وآية في التقوى، ثم يعالج موضوعا من الموضوعات التي تهم المسلمين وينتهي من خطبته، ثم ينزل من منبره فيصلي. فده اسمه أسلوب إلقائي، أسلوب إلقائي. في منهج آخر في التدريس يسمى المنهج الاستنباطي. المنهج الاستنباطي يعني إيه؟ المعلم يبدأ يستخرج الدرس من المستمعين، هو بيدرسش، هو بيناقش، يعني يسألك وانت تجاوب، ويسأل ده وده يجاوب، خلاص بعد ما جاوبتم كلكم يروح قايم المعلم، خلاص كده الدرس انتهى، خلاص كده. فده اسمه الأسلوب الايه؟ الاستنباط، ان انا بستنبط منك، اتيك فاجلس يا فلان ما مفهوم التوحيد، يقول لي كذا كذا، جزاكم الله خير، طيب توحيد الألوهية يعني كذا، توحيد الربوبية يعني كذا، الأسماء والصفات يعني كذا، عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات كذا، تمام بارك الله فيكم، السلام عليكم. أنا عملت إيه؟ استنبطت منكم، استخرجت منكم المعلومة. في منهج آخر اسمه المزيج بين الإلقاء والاستنباط، تجمع بين الأمرين، تشرح الدرس وتعرض السؤال وتستنبط منه الجواب وتكمل وتسأل، خلاص كده. فدي وسيلة. فكان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ينهج هذا المنهج النبوي المبارك، طارة في الإلقاء في خطبة الجمعة، وفي المواعظ طارة يستنبط ويستخرج ويمزج بين الإلقاء وبين الاستنباط حتى تثمر العملية التعليمية. عشان كده بننبه دايما المعلمين في مقام التعليم أن يعودوا للكتاب والسنة ويستخرجوا من الكتاب والسنة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية. لماذا؟ لأنه لا يثمر التعليم الخير إلا إن كان وفق منهاج النبوة. يعني أنت كمعلم، سواء معلم للعلوم الشرعية أو العلوم الدنيوية، أنت في حاجة ماسة للرجوع إلى هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تأخذ من الكتاب ومن السنة منهاج التربية، منهاج التعليم، منهاج توصيل المعلومة. فمن هذا المنهج أهمية التعليم عن طريق السؤال. لكن انتبه، خاصة للدعاء طلاب العلم، التعليم عن طريق السؤال لا يعني إحراج المستمع، دي قضية مهمة أوي، وإظهار أنك على علم وأن المستمع جاهل. إن نهجت هذا المنهج ستكون منفرا وصدا عن سبيل الله. في بعض الطلاب إنهم بعيدين عن المنهج وأخذوا العلم من الكتاب فقط، فيروح يتطاول ببعض المعلومات اللي عنده في المساجد، يجلس. وأذكر أن أحدهم جاءنا مرة في مسجد عندنا، نزل علينا ضيفا، أكرمناه وأحسننا استقباله، وأنا كان عندي محاضرة في مسجد آخر، فقلت له اجلس مع الطلاب، عظهم، ذكرهم بالله، نقول لهم درس بعد المغرب، لأننا في طريق الآن لمحاضرة في مكان آخر. وجلس الأخ، الإخوة بقى يعني يشتكون، بعد ما الأخ جلس كده على المنبر، مين منكم بقى يعرف كذا؟ طبعا معظم الناس عوام، بعض الناس بسطاء وعوام في المسجد، ناس بسطاء، فما حدش جاوب.
يضحك كده
وعاملين اللي فاهمين ايه ده بقى، ده ايه قلة الادب دي؟ طيب يروح سأل سؤال تاني، سأل ثلاث اسئله دول انتوا ما تنفعوش تتعلموا، وراح قايم من الدرس. طبعا بعض الاخوه فيهم غضب كادوا ان يضربوه. طبعا انا لما عدت هو منتظر طبعا جدف عندنا، فاخذته قلت له ماذا فعلت؟ انا بختبرهم. قلت له من انت حتى تختبرهم؟ انت امامهم؟ سكت. قلت له انا امامهم. ليس من الادب ان تاتي الى مسجد وتختبر الناس، هذا سوء ادب. تختبرهم لما يكون في الجامعه وده طالب جاي يمتحن، او طالب عندك بتعمل له اختبار شهري في المدرسه، انما ده مسجد فيه البسطاء وفيه الناس العوام اللي جايين يستفيدوا، جايين عشان احنا نعلمهم مش عشان نحرجهم وننفرهم. قلت له هل هذا هو اسلوب النبي محمد في الدعوه؟ راح سكت. طبعا انفعلت عليه وعلمته الادب بادب. قلت له ما هكذا كان النبي يفعل؟ ما يئت النبي المشن يحرج الناس او ينفر الناس او يثبت جهل الناس ابدا. ده دورنا ان احنا نعلم الناس ونرفق بالناس، ولما تيجي تسال سؤالا تنشيطا للذهن ما تحرجش حد، تعرضه على الملا، ما تقولش قوم يا محمد جاوب قدام الناس، الا ان يكون مثلا دوره علميه في كتاب بنشرحه، بعد ما نخلص الشرح في امتحان عشان الشهاده، قعدت معاك بدرس لك اسبوع مثلا، وفي نهايه التدريس عندك اختبار، فده اصبح اختبارا مش درس علم، درس عام للناس. فاحيانا يا اخوه كثير من الشباب بسبب الجهل وعدم الفهم قد يكون منفرا للناس، ودي اخطر حاجه في القضيه الدعويه التعليميه. ولذلك النبي عليه الصلاه وازكى التسليم بين لنا اصولا في المنهج، قال عندما ارسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وابا موسى الاشعري الى اليمن الاشعري، قال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. هذا المنهج، ده منهج الاسلام. انا لما اجي الان مثلا اعرض مساله اثناء الدرس اعرضها على العامه، ما خصش كما كان يفعل النبي، ما حدش جاوب اجاوب انا على طول، ما اديش فرصه للحرج عند الناس. يعني اعرض مساله ربما يكون اخ عنده معلومه فننشط الذهن شويه ونخليه يتكلم نستنبط منه، خلاص. طب ما حدش جاوب، تجاوب انت على طول، مش اسمع بقى انتوا مش عارفين، طب وانا مش هقول لكم، وانا غلطان اني جيت لكم، فاهم؟ ايه ده انت فعلا غلطان ان احنا سمعنا لك ان انت تقعد هنا وتدرس. ودي اخطر حاجه يا اخوه في العلم، ان ترى نفسك في العلم. ان رايت نفسك حبط عملك والعياذ بالله. شفت نفسك خلاص، ما نسبتش الفضل لله اللي علمك وبين لك، فشفت نفسك في العلم. اخطر شيء في العلم ده اسمه حظ النفس، ودايما مرض حظ النفس خفي جدا يا اخوه، خفي جدا. تجد مثلا شباب صغير في السن ربما لم يتمكن بعد خلاص، وتلاقيه تطاول في هذا الباب ومفكر ان العلم فرد العضلات يعني خلاص، وده اللي النبي حذر منه. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه الا ليجاري به السفهاء ويماري به العلماء، ولم يطلبه الا ليحصل عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه، او كما قال النبي عرف الجنه يعني ريحه الجنه، ما يشم الرائحه. شوف البعيد الشديد، ليتطاول بالعلم مع السفهاء مع العلماء يجادل ويجيب لك مسائل شاذه عشان يعني ايه يثبت نفسه ان هو مطلع وعنده. انت عايز تثبت لمين ان انت عندك يا مسكين؟ او يطلب بعرض الدنيا، تبقى مصيبه كبيره جدا. ولذلك من ضمن الزلات كلمه انا ارى، وعندي، دي زلة كبيرة جدا في مقام العلم. يجلس فيقول أنا أرى كذا. السؤال من أنت؟ أحمد ما قالها، ابن حنبل. مالك ما قالها، إمام دار الهجرة. أحمد يقول قال العلماء كذا، أخبرنا الشافعي كذا، قال أبو حنيفة كذا، قال من سبقنا كذا. إيه أنا دي؟ وعندي، اهدى بس الله يكرمك، اهدى. عندك إيه؟ إحنا ما عندنا شيخ والله إلا من فضل الله عز وجل، ما عندنا شيء. فننسب الفضل لمن سبق، مش أنا أرى وأنا عندي. اهدى اهدى يا ولد بلغة أهل مصر، تعلم هذا الأدب، ولا تتكلم في مسألة إلا ولك فيها إمام. قال المشايخ، قال العلماء رحمهم الله كذا وكذا وكذا. طيب في مسألة خلافية ما تقطعش برأي واحد في الخلاف إن كان سائغا معتبرا. هذه المسألة يا أخو خلاف بين العلماء، فيها قولان، خلاص القول الأول كذا والقول الآخر كذا، دليل القول الأول كذا، دليل الثاني كذا، والنفس تميل لكذا. بس خلاص النفس إيه؟ تميل لكذا. مثلا في قضية قراءة المأموم خلف الإمام في الجهري، ده خلاف سائغ بين العلماء معتبر. فريق يقول بالوجوب يجب أن تقرأ الفاتحة، وفريق يقول بعدم قراءة الفاتحة وأنصت فقط. ضلهم أدلة وضلهم أدلة، خلاص نعرض القولين بأدلتهما، ثم أقول مثلا الشيخ سيد اللي بيكلمكم ده، أقول وأميل إلى عدم قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية، أميل خلاص كده، أميل لذلك. مش أقول إيه مثلا أنا باخد بالوجوب يجب أن تقرأ، مهلا بس الله يرضى عليك. أئمة كبار قالوا بعدم القراءة، أئمة كبار خلاص، أساطين في العلم. فاهدأ ولا تقطع بقولك أنت ورأيك أنت، خلاص فتقول المسألة خلاف، خاصة في الخلاف المعتبر السائغ اللي ما فيش الدليل الصحيح الصريح المرجع في المسألة. أنت بقى تقطع ليه؟ ما تقطع، الله يرضى عليك. قل آمين، قل آمين. أنا بكلمكم أنت.
آمين.
الله يرضى عليك. أهل الصومال كيف حالكم؟ الحمد لله. فعند الخلاف المعتبر اعرض الأقوال، الله يرضى عليك، بأمانة علمية. أنت بترجح مثلا، خلي بالنا البعض بيعتقد يقول لك الراجح يعني ده القطع، لا ده الراجح عندي أنا، عند فلان، عندي من رجح، لكن مش هو ده اللي، عشان البعض يقول لك الله بيقول الراجح، الراجح فيما يرى من أدلة، لكن مش معنى ده المقطوع به، لأن المسألة مسألة إيه؟ خلاف. خلاص خلاف يعني ايه؟ يعني مفيش دليل صحيح صريح يرجح في المسألة، فتبقى مسألة ايه؟ خلاف. اسمه خلاف سائغ معتبر، يعني خلاف جائز. النوع ده من قواعد الأصول فيه يقول لك لا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذا كان مفيش فيه إنكار أصلا أنت بتقطع ليه؟ يعني أنا بصلي جنبك كده في صلاة المغرب في الصف خلف الشيخ سيد، انت بتقرأ الفاتحة وانا ما بقرأش، خلاص، وانا علمت انك تقرأ وانا لا اقرأ، لا انكر عليك وانت لا تنكر علي. ليه؟ اسمه خلاف معتبر. فالعلم يعلمنا الادب، يعلمنا ايش؟ الادب. لكن يجوز في الباب ده ان احنا ممكن نجلس سويا نتناقش في الادلة وقواتها لنصل الى اقوى الدليلين. ماشي، طب وصلنا للدليل القوي وانا خدت بيه وانت ما خدتش، لا حرج، لا الزمك في مسائل الاجتهاد، انا لا الزمك بما ذهبت اليه، خلاص، لكن اعرض لك الادله واي الدليلين اقوى مثلا، كما فعل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. اختلف مع الشيخ الالباني في مساله، رحمه الله الشيخ الالباني، ايه المساله؟ في وضع اليمين على الشمال على الصدر بعد الرفع من الركوع. الشيخ الألباني يرى أنها بدعة رحمه الله، العثيمين يرى أنها السنة رحمه الله. إذا قولان على النقيض، نعم والخلاف معتبر
بعد الركوع.
بعد ما ترفع من الركوع تحط ايديك على صدرك كده واللي جنبك حاطط ايديه في جنبه، ده ماشي وده ماشي، اسمه خلاف ايه؟ معتبر سائغ. فيجي الشيخ العثيمين عايز يوصلنا للدليل القوي، فله كتاب اسمه العلم فذكر فيه المسألة دي وبدأ يرجح وفق قوة الدليل، مش ان الدليل ايه صريح في المسألة، لا ده استنباط اجتهاد، اجتهاد العالم الفقيه. فالشيخ قال ايه؟ جاء في حديث سهل بن سعد عند البخاري في الصحيح أنه قال كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، هكذا في الصلاة. هذا الحديث. فشوف فقه الشيخ رحمه الله قال طيب تعالوا نشوف الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها. قال عند الركوع لما أكون راكع هل بضع ايدي اليمنى على اليسرى على صدري وانا راكع؟
لا،
ده فيها نص بتضع كفك على ركبتيك، يبقى قال لك مش في الركوع، يبقى خرجنا ايه؟
الركوع
يخرج من القديم معنا خالص. طيب عند السجود بحط ايدي على صدري؟
لا،
ده انا عندي نص بنسجد على سبعه اعظم، الجبهه معها الانف ادي عظمه والكفين والركبتين وظهر القدمين، يبقى الكفين فين؟ على الأرض مش على الصدر، يبقى السجود يخرج كمان. طيب في الجلوس بين السجدتين؟ لا، النبي كان يضع يديه على فخذيه خلاص. في التشهد؟ لا، برضو ايدينا على الفخذ مع تحريك السبابة أو السباحة، يبقى التشهد لا، الجلوس بين السجدتين لا، في السجود لا، في الركوع لا. بقي لنا باب واحد بس، باب القيام. باب ايش؟ وده اللي كان النبي يحط فيه اليمنى على اليسرى على الصدر. قال طيب وهو قائم، والقيام قبل وبعد الركوع يسمى ايش؟ قياما، بنص حديث النبي، حديث المسيء لصلاته لما قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، سمى ايه؟ انا قائم اهو خلاص، وانا عندي باب واحد القيام اللي فيه ايه؟ يبقى يستوي قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. رحم الله الشيخ العثيمين. ورغم كده تبقى مساله اجتهاد. انا خدت بقوه الدليل ده مثلا، وبعد ما برفع من الركوع بتشوفني بحط ايدي على صدري، ما تقلقش نفسك وانت بتحط، حط في جنبك ولا تقلق نفسك، ما في مشاكل خالص خلاص. ما تقولش اعمل زي الشيخ، لا ما تعملش زي الشيخ، ما دام انت ليك منهج او خدت بقول انها ليست من السنه على قول الشيخ الالباني رحمه الله، حرام. انت صح وانا صح يا عم، الشيخ هو الصواب بيتعدد؟ لا ما بيتعددش، لكن دي اسمها مساله لم يظهر فيها الدليل، فاسمها مساله ايه؟ اجتهاد خلاص. وما دام الاجتهاد معتبر خلاص. عشان كده رحم الله الامام احمد بن حنبل كان في مثل هذه المسائل الخلافيه، خلي بالك بقى، يقول لك اصنع هذا طاره وهذا طاره، رضي الله عن الامام احمد. ما ربما يكون ده الصواب فعملته، وربما يكون الثاني فعملته، وهكذا. ليه؟ شوف شوف جمال الاسلام وساعه الاسلام، مرونه في مسائل الاجتهاد، ما فيش انكار ولا نزعل نفسنا، ولا انت تغضب ولا انا اغضب ولا انا اتشنج وانت تتشنج، مش ناقصه العمل ايه؟ واضح؟ دي اسمها مسائل خلاف معتبر، فما فيش فيها انكار، لكن فيها مناقشات، نجلس ونتناقش واسمع منك وتسمع مني، نشوف قوه الدليل. رجحت كذا، اقول وتميل النفس الى كذا، ما اقولش بقى وعندي، لا لا لا، انا مش انا اللي بك. المتكلم ده مش قد اقول عندي ولا ارى حقيقه يعني. انا ارى يا عم حاج، انا ما اشوفش خالص، انا اعمل تقول لي ارى، انا ما اشوفش خالص. وصلنا العمر 50 سنة، منهم 35 سنة دراسة علم ودعوة، ما نقدرش نقول أرى ولا عندي، لأن ما عندناش حاجة، ما عندناش غير ستر ربنا عز وجل اللي ربنا من علينا بنعلمه للناس ويذكر بعضنا بعضا. ليه؟ لأن الشيطان له مداخل يا إخوة، إذا دخل عند طالب العلم أفسد عليه علمه، ودي أخطر حاجة في العلم، لأن العلم له شهوة. والله إخوة المبتدئ في طالب له شهوة، تحس كده لو ما انضبطش بداية وتأدب على إيد العلماء وتعلم الأدب وتعلم يدوس على حظ النفس يضيع ويضيع، يضيع ويضيع خلاص. فأقول لك العلم يحتاج إلى تواضع، فاحذر حظ نفسك، نصيحة من محب يريد لك الخير، سواء كان علم دين أو علم دنيا. حتى في علم الدنيا اوعى تقول أرى، قول تعلمنا كذا ممن سبقنا، انسب الفضل لمن سبق، انسب الفضل لمن سبق على الطريق، ووضح المعالم وبين لك الطريق. ده شوف جمال النبوة في حديث جبريل اللي معنا سنتكلم عن الأمر ده في الفوائد، في آخر الحديث قال إنه جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. هو جبريل اللي جاي يعلم ولا النبي؟ مين اللي علمنا، جبريل ولا النبي؟ جبريل سأل بس، لكن مين اللي جاوب؟ يبقى مين المعلم؟ النبي قال لك لا، مين السبب في التعليم؟ اللي سأل، فأكنه هو المباشر للتعليم. شوف جمال النبوة، إنه جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، ما هاش أنا اللي بعلمكم. يا زي أنا بديكم مثلا محاضرة لمدة ساعة خلاص، وبعد الساعة أفتح باب الأسئلة، محمد سألني سؤال وجاوبت، قال لهم جزاه الله خير محمد علمكم النهاردة. تقول لي عم الشيخ أنت اللي علمتنا، أقول لك لا محمد، أنا أعملها دي؟ لا أنا ما أعملهاش، إنما النبي يعمل. النبي يعمل، لأن ده المنهج. إنه جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم. فالسائل عن الخير لتوصيله للغير بياخد حكم المعلم المباشر، إنه هو السبب. طيب مين السبب اللي وصل لنا العلم؟ مش أصحاب النبي بعد النبي صح؟ ومن بعدهم التابعون وتابعوا التابع. طب ننسب الفضل لمين؟ لمن سبق؟ قال علماؤنا تعلمنا من مشايخنا رحمهم الله عز وجل. خلاص في مسائل الخلاف انت مثلا بوفق الدليل، انت طالب علم تستطيع الترجيح، فرجحت قول فتقول وتميل نفسي لكذا ادبا خلاص، وما تقطعش لانه ايه الصواب موضوعه خطا، لان دي مسائل ما فيش فيها الدليل الفصل. انما المسائل الخلاف فيها شاذ او ضعيف او كذا، قول والدليل مع كذا والصحيح كذا، انت واضح امور بينه كما قال العلماء. حتى في مقام التقاضي لما يجوا يتكلموا عن التقاضي للقضاء، فيقول على القاضي ان يعلم ان الامور ثلاثه، الامر ثلاث امور امامك كقاضي بتحكم وتفصل في القضايا، امر بان لك رشده فاتبعه، بتجي لك قضيه واضحه الحق فيها واضح جلي احكم على طول اتبع، قال الله قال الرسول خلصت القضيه. طيب ده باب مهم قوي فرغنا منه الواضح. طيب وامر بان لك غي فاجتنبه، امر قبيح بالدليل ابعد عنه تماما. الامر الثالث بقى تاني، امر بان لك رشده فاتبعه، وامر بان لك غي فاجتنبه. الحديث النبي الحلال بين والحرام
بين،
وبينهما ده الثالث بقى امور مشتبهه. قال وامر لا تدري فيه الرشد من الغلط فرده الى الكتاب والسنه. يبقى انا عندي امر مشتبه ارده للقران، ابحث في كتاب الله عن قاعده كليه تضبطه ما لقيتش، انتقل للسنه بحثت فلم اجد، اجتهد رايي. هنا بقى تروح ايه تجتهد، وده حديث النبي لمعاذ بن جبل لما ارسله للقضاء في بلاد اليمن، قال بما تقضي، حديث تلقته الامه بالقبول، بما تقضي يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله. قال إن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، يعني أجتهد وفق القواعد الكلية للكتاب والسنة. فضرب النبي على صدر معاذ بن جبل وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى عليه وسلم. ضوابط علمية يا إخوة، طالب العلم لو بعد عنها يزل، وإذا زل ضل. ليه؟ لأن العلم جليل والصبر عليه قليل والسبيل يحتاج إلى دليل، فمن وفق للدليل كانت الهداية، ومن ابتعد عن الدليل زل، ومن زل ضل وأضل. يبقى ضوابط لازم ننتبه لها في العلم. فاحذروا عندي وأرى، كلمني نفسي قبلكم، احذر عندي وأرى، كلام لي قبلك، وانت لما تشوفني أقول أرى قل لي اتق الله يا شيخ سيد، أنا بقول لك كذا، لما تشوفني وأرى كذا قل لي اتق الله يا شيخ، ذكرني بالله، ذكرني بربي، كما كان السلف الصالح، كان أحدهم يقول أهل أحد طلابه يا ولدي إذا رأيت مني انسجاما في القول ورأيت القلوب قد اجتمعت فذكرني بربي وقل اتق الله يا إمام. يا إيه الجمال ده؟ قيل أنه الشافعي، الشافعي لما كان يتكلم يا إخوة كان يأخذ بالأسماع والأبصار والقلوب رضي الله عنه، فكان يقول لبعض طلابه كده بجواره لما تلاقي الحديث كده ها قل لي اتق الله يا شافعي، ايه ده؟ ما هم دول العلماء، هم دول العلماء يا اخو، يهضم حق النفس. احد طلابه يوما جلسه في مساله ذكرها له 40 مرة، والطالب كان قليل الفهم ما فهمش الطالب، فالطالب من حيائه 40 مرة الشيخ بيقولها لي من الشافعي ويعيدها له وما فهمهاش، فاستحيا فقام لينصرف، قال مهلا يا ولد ليه ما انصرفت، هل فهمت؟ قال شققت عليه، قال والله لا أعيدن عليك حتى تفهمه، وعدها وعدها لما فهم قال يا ولدي لو أعدتها عليك 100 مرة حتى تفهم لكان أحب إلي. أنا مش جاي عشان أفرض عضلاتي عليك، أنا جاي عشان أنت تستفيد، وإلا أنا جاي ليه؟ جاي أفيدك، مش جاي أتطاول عليك وأظهر لك جهلك وإن أنت مش نافع وتخرج من عندي وإنت كاره نفسك وربما تجيليش تاني، صح ولا تضحك لي؟ صح. همشيك دلوقتي، انا لسه هسألك اسئله. فالتواضع، التواضع يرحمكم الله يا طلاب العلم، التواضع، التواضع. فان النبي يقول وما تواضع عبد لله الا رفعه الله. والله يا إخوة من أراد رفعة في الدنيا والآخرة فعليه بهذا الخلق، خلق التواضع. النبي كان يجلس بين أصحابه فلا يعرف من بينهم وهو رسول الله، يأتي الأعراب فيقول أيكم محمد، مين فيكم النبي؟ فأبو بكر جالي يقول له هذا الأبيض الجالس بيننا عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله أكبر، خاتم الأنبياء والرسل. لما الأعرابي دقق في وجهه يوما لينظر إليه ارتعدت فرائسه من هيبة النبي وجمال النبي. ده الصحابة يا إخوة ما كان يجرؤ أحد من الصحابة يرفع بصره إلى وجه النبي تواضعا وحياء من شدة جمال النبي. وقال أعرابي في يوم حب يشوف وجه النبي دقق، شوف تفاصيل، فارتعد من شدة الجمال. فالنبي قال هون عليك أعربي، أنا لست ملكا ولا جبارا، بل أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. ما تصلى عليه الأخلاق دي أيوة، وإنك لعلى
عقولك العد. تجد بعض الشاب لسه بادئ يطلب العلم وماشي كده يا ابني في ايه، لك انزل بس الله يرضى عليك، تعبتنا معاك يا ابني، ويبص لك كده بقرف كده وماسك لك ما شاء الله كتاب اكبر منه قد كده وممكن ما بيفتحوش ولا يعرف حتى اسمه ايه. مصيبه كبيره جدا يا اخي والله. ابتسم انت عايز ابتسم، دي بقى مصيبه لو ابتسم. هو في طالب علمي بيبتسم يا ابني؟ انت قد ايه يا محمد؟ ده ما يبتسمش، ده ملوش علاقه اصلا بالبسمه، ده عنده جد وهمه يمشي لك كده. اهدى بقى اهدى، انزل انزل الله يكرمك عشان ربنا يرفعه. اذا لما تيجي تسال كمعلم ما تسال للاحراج واظهار قله علم غيرك حتى تظهر للناس انك الاعلم، دي اخطر حاجه يا اخوه، ان انت عندك شيء. ما هكذا كان رسولنا الامين. تعالوا نشوف كده نماذج من الاستنباط والسؤال اللي ورد في السنه عشان نتعلم مع بعضنا. حديث الامام مسلم من روايه ابي هريره وكلكم يحفظوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ سؤال ده ولا لا؟ بس اسال كل حب اهو، اما اجي اجلس معكم كده قال لكم ايش، اتدرون ما الغيبه وانا ببتسم كده سبحان الله لي ايوه انا اعرف. طب جاوب يا محمد جاوب. فشتش بارك الله فيك يا محمد، فيها احراج دي لحد؟ ابدا ابدا. انت شعرت ان في احراج؟ ابدا. فالنبي قال لهم كده: اتدرون من المفلس؟ وانتظر يجاوبهم، ما هو بينشط الذاكره فقط. قالوا يعني كلهم جاوبوا. يا على جمال المجلس ده يا اخوه، كده دي مجالس النبوه يا اخوه، مجالس خير وبركه وعلم ونفع وخلق وتواضع وجمال. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. الله اكبر، ده العرف اهو صح، زي ما انت بتقول بلغه اهل مصر الدارجه المفلس.
نعم
مفلس صح، يروح حاطط لك ايديه في جيوبه ويطلعهم من بره كده بيض، يقول لك ابيض من الصيني بعد غسيله. ما فيش حاجه خالص يعني، مفلس. يقول لك انا احمر الخدين صفر اليدين. ما عنديش حاجه خالص، هذا المفلس. فالصحابه جاوبوا بما يعرفون، هذه العرفة. فالنبي عايز بيعلمنا أمر مهم أوي، إن إحنا في المنهج بنتعامل مع المعنى الشرعي مش العرفي. فنقلهم النقلة الإيمانية دي، ما قال لهمش أنتوا غلط. شوف حتى جمال النبوة، ما قالش ده غلط ما ينفعش زي ما إحنا بنعمل، يقول لا غلط ويحرجوا كده. ما تقول له إيه ده، الأجانب بيقول لك تراي أجين، حاول مرة تاني صح؟ نخمل بالألماني صح؟ تراي أجين يا محمد، طب حاول تاني كده، ها هيقرب اهو، اهي جاي اهي، اروح مديك كلمة عشان تكمل. في التليفون؟
حاول مرة أخرى بس، احنا بالتليفون
سبحان الله. في التليفون بس. ربنا يعافينا واياكم الله يا اخو. مش بقول لك المنهج عزيز قوي يا اخو، مش انا قلت لك قبل كده ان اصعب الطرق على الاطلاق الوسطيه؟ والله يا اخوه اصعب طريق الوسطيه، لانه حسنه بين سيئتين، بين افراط وتفريط. يا الله، الافراط يعني ايه؟ يعني التنطع والتشدد سيء. التفريط يعني التسيب والإهمال والطرق سيء. الوسطية الاعتدال، حسنة بين إيه؟
سيئتين.
لأن الوسطية دليل، قال الله قال الرسول قال الصحابة، فده أصعب طريق. مش أي حد يا إخوة ينهج الوسطية، محتاجة جهد وتعب منهج، عشان كده أصعب الطرق إيه؟ الوسطية. حسنة بين سيئتين، كما قال المنفق عندما سئل عن النفقة من أحد علماء السلف، كيف تنفق مالك؟ قال أنفقه بالحسنة بين السيئتين. فتعجب من يسأله، قال كيف حسنة بين سيئتين؟ قال اقرأ قول الله عز وجل، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا أدي سيئة، ولم يقتروا أدي سيئة، وكان بين ذلك قوام أدي الحسنة، حسنة بين سيئتين. فالإسراف سيئة، وبرضو البخل والتقتير سيئة، إنما الاقتصاد والعدل والتوسط ده الإسلام، ده الحسنة بين سيئتي. فإحنا منهجنا منهج الوسطية، في اعتقادنا عندنا وسطية، في عبادتنا عندنا وسطية، في سلوكنا عندنا وسطية، في أخلاقنا عندنا وسطية، فهمنا في وسطية. عشان كده أصعب طريق يا إخوة، أصعب طريق. عشان كده تجد خللا جسيما في حياتنا الدنيا المعاصرة، تجد أناسا مثلا حصروا المنهج في مسائل بعينها فقط، المنهج عنده إيه؟ الشدة على المخالف، حكم تارك الصلاة، ولي الأمر بس، وده المنهج عنده، ما عندوش حاجة وما يعرفش غير دول. لو خرجته خارج الشدة على المخالف ما يستطيع يتكلم. نقول له طب تعالى عايزين نتكلم عن مناصحة المخالف، لا دي صعبة عليه ما قدرش يتكلم فيه لأنها الدين وهتبطل منهجه. طب عايزين نتكلم عن دعوة المخالف، دي ما يتكلمش فيها لأنها تبطل منهجه، فهم؟ فصعبة عليه قوي دي، لكن قول له الشد على المخالف هيجيب لك نصوص ايه قد كده. انما خرجه بس، خليه ابعده عن المكان ما يعرفش يتكلم. نقول له لا، ده الاسلام منهج حياه يا ابني، ما تضايقهوش، ما تضايقهوش الواسع. الادب من المنهج صح، الاخلاق والسلوك. لا 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 لا، بقى انت عايز تتكلم مع فلان ده اللي بيسقط ويجرح، تكلموا عن الرفق؟ لا يمكن تلاقي له محاضره في الرفق، لدرجه ان بعض مشايخهم يقول لك لو مره مثلا ضحك، يقول لك ده الشيخ ضحك. والله مصيبه انه ضحك، ما يقدرش يضحك بقى، بلا صح، بلا عريض. وتجي على الناحيه الثانيه، الناس تركوا المنهج كله وراح يطوفوا عليه الأضرحة ويقبلوا العتبات ويشركوا بالله رب العالمين ويسجدوا لمشايخهم على الأرض، يا رب يسلم. وناس تانية يرقصوا ويتنططوا، ايه ده، في ايه يا جماعة؟ وكلهم يدعي وصلا بليلة. كلهم لك احنا هنقل السنة، يا السنة برأي يا ابني. فالمنهج عزيز، محتاج لمجالس العلماء والأدب، ونأخذ من الأصول الثلاثة المعصومة، كتاب الله، سنة النبي، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، يكون لنا في كل مسألة إمام من أئمة السلف الصالح اللي سبقونا على الدرب. خلاص، علشان كده حتى كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان يتكلم مع شيخي عندما كان أميرا على المدينة قبل أن يصبح أمير المؤمنين، كان والي المدينة، وكان تتلمذ على أحد المشايخ الكبار في عصره، الشيخ أبو بكر بن حزم رحمه الله. فلما أصبح أميرا على المدينة، فقرب شيخه بقى وجاب مجموعة المشايخ كده جنبه، فبيدردش مع شيخه في الأقضية، خلاه قاضي المدينة. فبيقول له أتدري لماذا اخترتك أنت لتكون قاضيا على المدينة يا شيخي؟ قال لما؟ فعدد له الصفات، قال إن أنت وأنا صغير علمتني إن صفات القاضي 1 2 3 4 5، عدت له 5 صفات في الأخلاق والبعد عن الميل والشطط والكلام ده كله، عنده يقول الحق ولا يخشى في الله لو ما تلام، جاب له كل الصفات اللي تناسب القاضي. ثم علم تاني يا شيخي أن القاضي يعرض الأمر على كتاب، ثم يعرضه على السنة، ثم يعرضه على أقوال الصحابة، فإن لم يجد في قضية من الأقضية فليذهب إلى الشيخ الفقيه سعيد بن المسيب، فإنه سوف يخبره بقول عمر في المسألة ويعمل بقول عمر بن الخطاب في القضاء. شوف رجوعهم وأدبهم، هل له ضوابط يا إخوة؟ فبناخد بالكتاب بالسنة بإجماع الصحابة. طب ما لقيتش أنت كقاري وأنت قاضي المدينة تعمل إيه في مسألة فيها حيرة؟ أقول لك على طول استفتي مين؟ سعيد بن المسيب، هيقول لك قول عمر في المسألة دي إيه؟ قضاء عمر في مسألة دي كان إيه؟ وخد بقضاء عمر. الله أكبر. إيه؟
سلف.
عشان كده كانت عصورهم عصور بركة، عصور علم. فليتنا نعود إلى الأصول، فمن عاد للأصل عصم من الزلل والحيرة والأخذ. فهذه السؤال النبي سأل سؤال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هل خطأهم النبي؟ أبدا، قال لهمش كده غلط، وانتم مش فاهمين وملازمين بقالكم هذه مش عارفين. زي ما سيجي الشيخ سيد محمد بقاله معايا 10 سنين اهو، ده اجي اسأل مسألة محمد ما يعرفش. يا اخي 10 سنين معاه مش فاهم، امتى هتتعلم؟ يا شيخ سيد ينفع الكلام ده؟ يا شيخ سيد ينفع الكلام ده؟ مش منهج النبي يا شيخ سيد. تنفير إلا تنفير، تنفير وكسر للخاطر وفضيحة على ملأ. ده مش منهج النبي يا إخوة أبدا والله، ده مش منهج النبي أبدا. أهو المسيء في الصلاة لما دخل يسيء في الصلاة ويصلي خطأ، النبي قال له إيه؟ أعز اسمعها منكم، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كلمات تعني البطلان، لكن ما قالوش صلاتك بطلة، ما قالوش مش عارف تصلي والنبي موجود. يا اخي النبي موجود وفي ناس مش عارفة، ايه المشكلة؟ هو معنى وجود النبي لازم كل المحيطين بالنبي يكونوا علماء؟ لا ابدا. ليه؟ في واحد مشغول بالجهاد، واحد مشغول بالنفقة على العيال، واحد مشغول بالعلم. مش هكذا الصحابة؟ هكذا ولا ايش يا اخوان؟ مش هو ده المنهج؟ عمر كان يعمل بالتجارة، يقول لك كنت اتناوب انا وصاحب لي على مجالس النبي، فانزل انا يوما ويعمل هو في التجارة ثم اخبره بما قاله النبي ثم ينزل هو. وهكذا ابو موسى الاشعري لما جه من بلاد اليمن او من البحرين وراح على دار سيدنا عمر بن الخطاب وكان امير المؤمنين خليفة الراشد، طرق بابه، خلي بالك من اللي جاي، فقال: عبد الله بن قيس، اسمه كده ما اسموش ابو موسى الاشعري، ابو موسى ده كونيا والاشعري لقب، انما اسمه عبد الله بن قيس، فذكر اسمه محدش فتح الباب، طرق المره الثانيه وقال: ابو موسى. يمكن عمر لا يعلم ان انا اسمي عبد الله بن قيس مشهور بالكونية، اقول الكونية ابو موسى. الباب ما فتحش، فراح ترك المرة الثالثة قال: الاشعري. الباب ما تفتحش، راح مشي. استاذن كم مرة؟ ثلاثة فقط وانصرف. كان سيدنا عمر خرج قال: ابا موسى الم تترك بابنا؟ قال: بلى. قال: لمن صرفت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإذا فتح لأحدكم وإلا انصرف. عمر قال: مهلا، هل قال النبي هذا؟ قال: نعم. قال: ائتني بمن يشهد لك أنه سمع من رسول الله وإلا أوجعتك ضربا. الله أكبر. وعمر إذا توعد، يا عمر جير يا ابو موسى يبحث عن بعض الصحابه اللي سمعوا النبي في الحديث ده. فمر على مجموعه من الانصار فراوه مضطربا متغيرا، قال: ابو موسى من أن نراك مضطربا متغير اللون؟ قال توعدني عمر. قالوا فيما؟ قال في حديث الاستئذان ثلاثة، وطلب شاهدا. قال يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد الخدري. فجاء أبو سعيد قال يا أمير المؤمنين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث، فقال لعله شغلني عنه الصفق بالأسواق، يعني التجارة شغلتني فما سمعتش الحديث ده عن النبي. هل يقال كده؟ كيف وجود النبي وعمر مش عارف الحديث يقال هذا؟ تبقى مصيبة. أنا أقول لكم إيه؟ يعني أنا بقول لكم كل جمعة مش عارف، مش فاهمين؟ ينفع؟ يا أخي في واحد مش فاهم، وفي ثلاثة مش فاهمين، وفي أربعة فاهمين، وفي واحد ممكن إن يشكل عليه، إيه المشكلة؟ وفي واحد ما جاش، بيجي مرة ويقطع مرتين، صح؟ مش مواصل معاه. فمش شرط وجود الشيخ محمد في نوتيكس هافن إن كل المسجد إيه علماء، لا مش شرط. فهمت حاجة؟ وصل دي ولا لا؟ وصلة؟ لازم نتعلم ده يا إخوة. طب بلاش كده. حديث الإمام أحمد، الرجل اللي شق رأسه وقام من نومه جنبا، فاستشار بعض الصحابة واستفتاهم هل لي من رخصة في التيمم؟ بصحابها صحابة أصحاب النبي قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل. اغتسل فمات. وصل الأمر للنبي غضب وقال قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، كان يكفيه أن يعصب رأسه ويغسل سائر بدنه، أو كما قال النبي. دول أصحاب النبي. ها، هل معنى كده نقول لهم ازاي في وجودنا مش عارفين؟ لا، مش عارفين، مش عارفين تنزيل الحكم ده، استدلوا بدليل صحيح في القرآن لكن تنزيله هو اللي خطأ. فالنبي علم، اللي ما يعرفش يجي ايه؟ يسأل. فهنقول للناس كده، اللي مش عارف يجي يسأل واحنا نعرفه، لكن ما نقولش مش فاهمين، عملنا مش فاهمين، لا ما ينفعش كده، ما ينفعش. ده مش علم بقى، ده مش علم، ده حظ نفس. ربنا يعافينا وإياكم من حظ النفس. والله يا أخي ده حظ نفس، فلازم ننتبه لهذا. فهذا النبي سأل سؤالا أجابوا إجابة عرفية، ما قال لهمش ده خطأ، ما قال لهمش إيه خطأ، لا، النبي عمل إيه؟ أجاب الجواب الصحيح على طول. يبقى معناها إحنا ما نقصدش المعنى العرفي، أنا بسألكم سؤال عن المعنى الشرعي، عن المعنى إيه؟ وده جمال النبوة بقى. اسمع، عشان كده بنقول لازم نتدبر النصوص يا إخوة، لازم نتدبر النصوص. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، القذف يعني اتهام في العرض، وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. يبقى السؤال لتنشيط الذاكرة والذهن عشان تنتبه، تبدأ تفكر وما فيش فيه إحراج. جواب الإجابة طلعت غير مطلوبة، مش نقول لك بقى خطأ، نقول لك مش هي دي المطلوبة الآن في السؤال ده، فهنصوب ونجيب لك الصواب المقصود بأدب. طيب تعالوا نشوف حديث آخر ونختم اللقاء. كم بقي على النداء؟
بقي 3 دقائق على الأذان و 13 دقيقة على
طيب في الثلاث دقائق ناخد النص الثاني ده. الحديث عند البخاري، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم، وتقرأ مثل المسلم، مثل أو مثل. حدثوني ما هي. فكروا كده، ايه هي؟ الله اكبر. شوف التقديم الجميل ده اللي بيشجع ويرغب ويخلي الذهن كده ينشط وتبدا انت تعمل فكرك وعايز تجاوب. طيب، فوقع الناس في شجر الباديه. ده ابن عمر بيقول لابي عمر، ده بيحكي لابي عمر بعد المجلس. فوقع الناس في شجر الباديه، يعني كل واحد يرفع ايده ويجاوب اجابه. مثلا واحد يقول ايه؟ القفوره. لا. الزيتونه. لا. إيه الكرمة؟ لا لا لا، مش هي دي. ها مين مين مين؟ ها الله أكبر. شوف ابن عمر يقول إيه؟ ووقع في نفسي أنها النخلة. في رواية قال وما عرفها أحد. كل واحد يجاوب إجابة مش هي، الثاني يجاوب مش هي، يقول ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت. يا على جمال الأصحاب. طبعا مجلس فيه كبار الصحابة، ابن عمر كان لسه غلاما. شوف حياء الله، اتعلم الأدب. كيف مثلا هنقول الصديق ما عرفش جواب الشجرة دي، ولا عمر ولا عثمان ولا علي، أجي أنا أتكلم؟ شوف الحياء والأدب. اسمع، فاستحييت. فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. الله الله على الجمال، أخبرنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلات. ما قالهمش مدام ما عرفتوش ما الصحابة يعني إيه؟ أنا آية يلا مش عارفين دي، زي ما أنت دي حد ما يعرفش. آية يا أخي، في حد ما يعرفش؟ سبحان الله، وفوق كل ذي علم عليم. أيوة أيوة، قد يكون أعلم الناس وممكن أمر بسيط جدا لا يعلمه ولا ايه؟ وتعلمه انت، هل يبقى انت اعلم منه؟ عالم ومساله ما عرفهاش وانت عارفها. شفت بقى؟ ما عرفش وانا عارف، مصيبه كبيره جدا. نقول لك لا يا ابني، عشان كده القران علمنا الادب في مقام العلم. موسى بن عمران كريم الرحمن ياتي ليتعلم من الخضر عليه السلام. الله اكبر، سوره الكهف نتعلم الادب. ومين موسى بن عمران؟ من أولي العزم من الرسل. يا عم الشيخ أيهما أعلم، موسى أم الخضر؟ والله موسى أعلم. إما ليه ده؟ أيوة، عشان يقول لك إنك يا موسى أنت الأعلم، نعم، لكن هناك من خلق من علمتهم بابا لم يصلك، فروح اتعلم منه. الله أكبر. عشان كده بنقول العلم إيه؟ رحم. تعرف يعني رحم؟ يعني أنت عندك مسألة وأنا عندي مسألتين، هاخد المسألة اللي عندك بقى عندي كم مسألة؟ ثلاثة. وانت تاخد من عندي المسألة بقى عندك كم؟ ثلاثة. ثلاث مسائل. مش لما اسمع ان واحد اعلم مني بذهب اكرهه وابغضه واحسده واطعن فيه واسبه واسقطه عشان ما حدش يروح يتعلم على ايديه. ده مرض، ده مرض، ده مريض. فيزين الشيطان احيانا لبعضهم ان هو اعلم اهل الارض، مفيش غيره. ده بقى ده إبليس والعياذ بالله. أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. اوعى دي، اوعى الأنا المهلكة، مصيبة كبيرة، ربنا يعافينا وإياكم من شرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، بيكلم أباه عمر، فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. في رواية أحب إلي من الدنيا وما فيها. عمر بيعلم ولده أن يجيب في حضرة النبي ليه؟ لأن الأب أحرص على الإبن، وعمر يعلم أن النبي محمد إذا أجاب أحد الأصحاب في مجلسه يدعو له النبي دعوة. الله أكبر، كما فعل مع عبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعمر أراد لولده أن يحظى بدعاء مين؟ النبي. يا على حب الأب للابن، هو ده الأب يا إخوة، حب ابنه قوي. ما فيش حد يتمنى تكون أفضل منه غير مين؟ الأب بس، هو اللي يحبك أفضل منه. عشان كده قالوا الأب هذا الرجل العظيم هو الذي إن طلب منه ولده نجمة من السماء جاء يحمل له جميع نجوم السماء على ظهره. هو الأب كده، ابنه بس يتمنى شيء يعمل عشان يجيبه له أب. وبعدين بنعك الآباء والأمهات سبب الوجود في الحياة، لازم نتعلم الأدب مع أبائنا وأمهاتنا. إذن التعليم عن طريق السؤال وسيلة تربوية نبوية قرآنية، علينا أن نستنبط الأحكام من كتاب ربنا وهدي نبينا، نتعلم الأدب والتواضع، ونرفق بالناس، ونصبر على تعليم الناس الخير، ولا نجرح الناس ولا نسفه الناس، فهذا أسلم لنا ولهم، وفيه ترغيب وفيه تبشير وفيه تيسير، لأن منهجنا التبشير والتيسير لا التعسير ولا التنفير. بهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.